بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله ما يليه مع تفسير سورة الحجرات. وقبل الشروع في تفسير آيها أذكر مقدمات خمسة. المقدمة الأولى في اسمها، قال العلامة ابن عاشور رحمه الله: سميت في جميع المصاحف وكتب السنة والتفسير سورة الحجرات، وليس لها اسم غيره. المقدمة الثانية: هذه السورة مدنية بإجماع أهل التفسير، وممن نقل الإجماع على ذلك ابن عطية الغرناطي وأبو الفرج ابن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي والبقاعي. المقدمة الثالثة في عدد آيها وكلماتها وحروفها، أما آياتها فثماني عشرة آية، وكلماتها 43 و300، وأما حروفها فـ74 و400 وألف حرف. المقدمة الرابعة: ما هي أوجه الشبه بينها وبين سورة الفتح؟ هناك أوجه شبه كثيرة، منها اشتمال كلا السورتين على أحكام، فتلك فيها قتال الكفار، وهذه فيها قتال البغاة. الله جل جلاله بين في سورة الفتح بأنه قد منع المسلمين من قتال أهل مكة، لأن هناك جماعة من المؤمنين ما يعلمهم إلا الله، فيخشى أن تصيبهم سهام المؤمنين أو سيوفهم، وأنهم لو تميزوا عنهم لأنزل الله عز وجل بأسه ونكاله بأولئك الكافرين. وفي هذه السورة: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. من أوجه الشبه أن سورة الفتح قد ختمت بالذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذه سورة الحجرات افتتحت بالذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أيضا سورة الفتح تضمنت تشريفات لنبينا صلى الله عليه وسلم، منها الفتح المبين، منها مغفرة الذنب ما تقدم وما تأخر، ومنها النصر العزيز وهداية الصراط المستقيم. أيضا هذه السورة في مطلعها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم التقدم بين يديه ورفع الصوت عليه وذم من نادوه من وراء الحجرات. وأيضا سورة الفتح في خواتيمها ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم بوصفه الشريف محمد رسول الله. وفي هذه السورة في خواتيمها: قل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. أيضا من أوجه الشبه بين هذه السورة وسابقتها أن في سورة الفتح ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع الوعد العظيم: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فلربما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض شيء مما ينبغي أن ينهى عنه، فقال جل وعلا تعليما للمؤمنين وتهذيبا لهم: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم المقدمة الخامسة في بيان موضوعات هذه السورة: من موضوعاتها تعليم المؤمنين ما يجب عليهم نحو خالقهم جل جلاله ونحو نبيهم عليه الصلاة والسلام من أدب. من موضوعاتها أمر المؤمنين بالتثبت من صحة الأخبار التي تصل إلى مسامعهم، وبيان جانب من مظاهر فضل الله على المؤمنين، وأيضا بيان ما يجب على المؤمنين نحو إخوانهم عند حدوث قتال بينهم من المسارعة إلى الإصلاح بينهم ومقاتلة الفئة الباغية إذا ما أصرت على بغيها وأبت الصلح إلى أن تفيء إلى أمر الله. من موضوعاتها نهي المؤمنين عن جملة من أراذل الأخلاق كالسخرية وظن السوء والتجسس والغيبة. من موضوعاتها توجيه نداء إلى الناس كافة مبينا فيه أنهم جميعا مخلوقون من ذكر وأنثى، من أب واحد وأم واحدة، وأن أكرمهم عند الله هو أتقاهم له. من موضوعاتها كذلك الرد على الأعراب الذين قالوا آمنا وما استقر الإيمان في قلوبهم بعد، وإنما هي مجرد دعوة، وفي مقابل ذلك توضيح لصفات المؤمنين الصادقين مع ذم المن على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بالإيمان، وأن المنة والفضل لله جل جلاله في الهداية للإيمان. ثم ختمت السورة بأن الله جل جلاله محيط بغيب السماوات والأرض، بصير بالأعمال سبحانه وتعالى. إذا تبينت هذه المقدمات الخمسة في بيان اسم السورة وكونها مدنية وعدد آيها وكلماتها وحروفها وأوجه الشبه بينها وبين سابقتها والموضوعات التي تناولتها، فنشرع بإذن الله في تفسير ما تيسر من آيها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين غضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. معاني المفردات ووجوه القراءات. قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا تقدم معنا مرارا قول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله في القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. وهذا النداء تكرر في هذه السورة 5 مرات: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نهي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي نهي، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أمر، لا يسخر قوم من قوم نهي، اجتنبوا كثيرا من الظن أمر. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قرأها يعقوب: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل الفعل لازم أم متعد مع حذف مفعوله؟ قولان لأهل التفسير. ما معنى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ قال ابن جزي رحمه الله تعالى: فيها 3 أقوال. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أي لا تقولوا قبل أن يقول، ولا تقطع في أمر قبل نظره عليه الصلاة والسلام. وقيل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، هذا هو القول الثاني، أي لا تقدموا أميرا بمحضره، بل هو يؤمر من يشاء. القول الثالث: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا بين يديه إذا مشى. ما يتقدم أحد عليه صلوات الله وسلامه عليه إذا ما شوه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا قبل أن يقول، لا تأمروا قبل أن يأمر، لا تفتوا قبل أن يفتي صلوات الله وسلامه عليه. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، بين يدي الله ورسوله أي أمامهما. واتقوا الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، إن الله سميع سميع لكل ما يكون من أقوالكم التي فيها تقدم بين يدي الله ورسوله، عليم بأفعالكم التي فيها تقدم بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فوق صوت النبي، قرأها نافع بالهمز، فوق صوت النبي اشتقاقا من النبأ. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول، بمعنى لا ترفعوا أصواتكم حال مخاطبته وفي حضرته صلوات ربي وسلامه عليه، إلا فيما أذن لكم فيه بأن ترفعوا أصواتكم كالأذان والإقامة وما إلى ذلك. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كجهر بعضكم بعض لبعض. قالوا: لا تنادوه بما ينادي به بعضكم بعضا، يا فلان يا فلان، بل قولوا يا نبي الله، يا رسول الله، يا خليل الله، ونحو ذلك من الألفاظ. أن تحبط أعمالكم، أن تحبط أعمالكم، أي كراهة أو خشية أن تحبط أعمالكم، أو المعنى لئلا تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والواو هنا واو الحالية، أي والحال أنكم لا تشعرون بحبوط أعمالكم، وحبوط العمل بطلانه وعدم ترتب الأجر عليه. إن الذين يغضون أصواتهم، إن الذين يغضون أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. امتحن الله قلوبهم أي محصها وأخلصها للتقوى. لهم مغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة أي ستر على ذنوبهم وأجر عظيم بدخول الجنات. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، قرأها أبو جعفر وحده من وراء الحجرات بفتح الجيم، من وراء الحجرات، والحجرات والحجرات جمع حجرة، وهو المكان الذي يحتجر ويحدد لغرض معين. من وراء الحجرات، والحجرات مراد بها بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والتي كانت من طين، وكما قال الحسن البصري: دخلتها وأنا غلام فتي، فكنت إذا رفعت يدي نلت سقفها، وإذا مددت رجلي نلت جدارها، ولو اتكأت عليها لسقطت. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، لو حرف امتناع لامتناع، أي امتنع حصول الخيرية لهم لعدم صبرهم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم في الدنيا، أليق بالأدب الواجب مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخيرا لهم في الآخرة بنيل رضوان الله عز وجل. والله غفور رحيم، غفور لهم على ما بدر منهم من سوء أدب، ورحيم بهم فلم يعاجلهم بالعقوبة جل جلاله. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، قول ربنا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. في سبب نزول هذه الآية المباركة روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أمر القعقاع بن عمرو بن معبد. وقال عمر رضي الله عنه: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال له أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. وتلاحيا، أي تجادلا وتخاصما، حتى ارتفعت أصواتهما، فأنزل الله هذه الآية: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وفي صحيح البخاري عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، فإن أبا بكر قال: أمر القعقاع بن معبد بن زرارة. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس أخا بني مجاشع، يعني أشار أحدهما بالقعقاع وأشار الآخر بالأقرع بن حابس. وارتفعت أصواتهما، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لا تتقدموا بأقوالكم ولا بأفعالكم ولا بآرائكم بين يدي الله ورسوله، بل واجب عليكم أن تعلموا أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فلا تقولوا قبل أن يقول، ولا تفعلوا قبل أن يفعل، ولا تأمروا قبل أن يأمر، ولا تشيروا برأي قبل أن يطلب منكم، لا تفتوا قبل أن يفتي، فإنه الذي لا ينطق عن الهوى، وأمركم تبع لأمره ورأيكم تبع لرأيه، كما قال جل من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فلا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. ويلزم ذلك أيضا من الأدب ألا تمشوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كونوا له تبعا حتى في حال سيركم معه. وإذا جاء ركب أو وفد فلا تقترحوا فلانا أو فلانا ليكون أميرا، بل اصبروا حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤمر من يشاء، أو أنه يطلب منكم المشورة والرأي، حينها يجوز لكم أن تتكلموا. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: ويدخل في ذلك دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فإن ناسا يريدون أن يجعلوا من أنفسهم أندادا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فيحلوا ما حرم الله، أو يحرموا ما أحل الله، أو يشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهذا كله من سوء الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تقدموا، لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. واتقوا الله إن الله سميع عليم. اتقوا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بأن تمتثلوا أمره جل جلاله وتجتنبوا نهيه، وأن تمتثلوا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وتجتنبوا نهيه. واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله جل جلاله سميع بكل مسموع، عليم بكل معلوم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو جل جلاله عليم بمن فعل ذلك عن حسن نية وسلامة مقصد، كالشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. وهو جل جلاله عليم بمن يفعل ذلك ظانا بنفسه الظنون، غافلا عن أنه عبد مربوب يجب عليه أن يمتثل ويطيع ويذعن، وليس من حقه أن يخالف أمر الله ونهيه ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونهيه. ثم قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أن تتأدبوا في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ترفعوا أصواتكم في مجلسه، ولا ترفعوا أصواتكم حال خطابكم معه، ولا ترفعوا أصواتكم حال مناداته صلوات ربي وسلامه عليه، اللهم إلا إذا طلب منكم ذلك. فالمؤذن لا بد أن يرفع صوته، وكذلك من يقيم الصلاة، وكذلك في حال القتال كما كان يوم حنين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس وكان جهير الصوت: يا عباس نادي أصحاب السمرة، نادي أصحاب سورة البقرة. وكان العباس رضي الله عنه كما قالوا إذا صاح فإنه من شدة صياحه يفتق مرارة السبع، كان رجلا جهير الصوت. فبدأ العباس وهو آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ويصيح، حتى فاء الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما انهزموا: إلي يا أصحاب الشجرة، أو يا أصحاب السمرة، إلي يا أصحاب سورة البقرة. يذكرهم صلى الله عليه وسلم ببيعتهم إياه تحت الشجرة في الحديبية، ويذكرهم بأنهم أصحاب سورة البقرة التي يقرؤون فيها: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، يقرؤون فيها: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، ونحو ذلك من الآيات. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذه الآية عملت عملها في نفوس الصحابة عليهم من الله الرضوان، فكان عمر رضي الله عنه إذا خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكلمه إلا كأخي السرار، كمن يسارر شخصا، ولا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه، يعني حتى يستعيده قوله ويستفهمه عن مراده، كل ذلك حرصا من عمر رضي الله عنه على التزام هذا النهي الرباني. ولما نزلت هذه الآية افتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وكان رجلا في أذنه وقر، في أذنه ثقل، ودائما الإنسان إذا كان في أذنه ثقل فإنه يرفع صوته ظنا منه أن الناس لا يسمعون كحاله. فلما نزلت هذه الآية افتقد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل المبارك، فسأل عنه، فقال أحد الصحابة: أنا أعلم لك علمه يا رسول الله، يعني أنا آتيك بخبره. فأتاه في بيته فوجده منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد افتقدك. فقال: أخشى أن يكون قد حبط عملي، فإني كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له: قل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. بشر ثابتا رضي الله عنه بأنه من أهل الجنة، وفي بعض الروايات أنه قال له: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. وقد صدقت مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم قتال بني حنيفة بقيادة مسيلمة الكذاب، وانكشف الناس، قال ثابت رضي الله عنه: والله ما كنا هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحنط واحتفر لنفسه حفرة، وما زال يقاتل أولئك المرتدين حتى قتل يوم ذاك يوم اليمامة شهيدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. فهو من المبشرين بالجنة، وكما تقدم معنا الكلام مرارا، ليس المبشرون بالجنة أولئك العشرة فقط رضوان الله عليهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح، بل هناك غيرهم كالحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، والحبر عبد الله بن سلام أبي يوسف، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس، وكذلك أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة، وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم في الجنة، لأن الله جل جلاله قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل، كلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة كما فسرها نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى قال الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الباري جل جلاله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أجمع أهل العلم على أن هذه الآية باق حكمها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز رفع الصوت عند قبره صلوات ربي وسلامه عليه، من جنس ما يفعله بعض الناس من أنهم يجهرون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعون أصواتهم ويكثرون من الصياح عند قبره عليه الصلاة والسلام، فهذا خطأ كبير. وكذلك لا يجوز رفع الصوت عند قراءة سنته عليه الصلاة والسلام. إذا كانت السنة تقرأ فواجب علينا غض أصواتنا والتأدب في حضرة كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام لا بد فيها من ذكر أمرين اثنين. الأمر الأول بأن السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء به بما يشعر بالتنقص من جنابه الشريف عليه الصلاة والسلام كفر بغير خلاف بين أهل الإسلام، وقد نطق بذلك القرآن في حق أولئك الذين سخروا من النبي صلى الله عليه وسلم لما أضل راحلته في غزوة تبوك، فقالوا: يزعم محمد أنه يأتيه الوحي من السماء ولا يدري أين راحلته. فأنزل الله عز وجل قوله: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فواجب علينا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره، لأن الله جل جلاله قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. والضمير في هذين كما مضى معنا يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلا. الضمير يرجع لرب العزة جل جلاله. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والأمر الثاني أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، يجب علينا التمييز بين ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من حقوق علينا، وبين ما لا يصح إلا لرب العزة جل جلاله. فإن بعض الناس إذا سمع هذا الكلام أنه يجب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعزيره وعدم التقدم بين يديه وخفض الصوت في حضرته وعند قراءة سنته، لربما ظن أنه يجوز صرف شيء من العبادة له كدعائه واللجوء إليه وطلب قضاء الحوائج منه. هذا ممنوع، فإن ربنا جل جلاله بيّن أن ذلك من خصائص الربوبية، لا يصرف الدعاء إلا لمن خلق ورزق وله ملكوت السماوات والأرض، كما قال جل من قائل في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالذي خلق السماوات والأرض والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، والذي جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هو جل جلاله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فلا يجوز اللجوء إلى أحد سواه ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد ولا تقولوا يا أحمد، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله، تأدبا بأدب القرآن. فإن ربنا جل جلاله إذا خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام قال له: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، أبدا لا تجد في القرآن يا محمد، وإنما جيء باسمه مجردا في معرض الإخبار، كما في قول ربنا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وفي قوله جل من قائل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. وفي قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وفي قوله: محمد رسول الله. أما في النداء فالله جل جلاله لا يقول له يا محمد ولا يقول له يا أحمد، وبينما غيره من الأنبياء يناديه ربنا باسمه: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى إني متوفيك. ففي معرض الخبر يذكر اسمه مجردا، أما في معرض النداء يناديه بيا أيها النبي، بما يفيد الإجلال والتعظيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. هذه أيضا عملت عملها في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولذلك يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: والله ما ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له منذ أسلمت، ولو سئلت أن أصفه ما استطعت أن أصفه عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي بهر بعض المشركين كعروة بن مسعود الثقفي لما جاء للمفاوضة في الحديبية، فرجع إلى قريش يقول لهم: لقد أتيت كسرى وقيصر فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخامة إلا تلقوها بأيديهم فدلك أحدهم بها وجهه وجلده، وما توضأ وضوءا إلا اقتتلوا على فضلته، ولا أمر بأمر إلا ابتدروه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده عليه الصلاة والسلام. وكذلك قال أبو سفيان ابن حرب وغيرهم. الله جل جلاله قال: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فليست العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بحفظ هذا العمل من أن يحبط، وأكثر الناس غافل عن ذلك، فإن العمل يحبط حبوطا كليا بالشرك عياذا بالله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقد يكون الحبوط جزئيا لبعض الأعمال، فالله جل جلاله بيّن أن الصدقة تحبط بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك حبوط العمل يكون بالرياء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. كذلك مما يحبط العمل عدم التقيد بالسنة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه لا قيمة له. ثم قال جل من قائل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هؤلاء جماعة من الأعراب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت القائلة، في وقت الظهيرة، ونادوه من وراء الحجرات رافعين أصواتهم، وقال بعضهم: يا محمد أخرج إلي فإن مدحي زين، يعني أنا لو مدحتك سأرفعك، وذمي شين، لو ذممتك سأخفضك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ذاك الله جل جلاله، الله إذا مدح أحدا فذاك هو المرفوع، ذاك هو الفائز، وإذا ذم أحدا فذاك هو الخاسر الشقي الضائع. فالله جل جلاله نعى على هؤلاء بعدما مدح الأولين وهم الصحابة المكرمين بقوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هؤلاء الصحابة الذين تأدبوا بهذا الهدي القرآني وهذا السلوك الإسلامي، فعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخفضوا أصواتهم في حضرته، ولم ينادوه بما ينادي به بعضهم بعضا، ولم يتقدموا بين يديه. هؤلاء هم المتقون، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، أي محصها للتقوى. وها في هذه الآية دليل على أن القلوب تمتحن بالأوامر والنواهي، كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث عن حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على ضربين: أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد أي شديد السواد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. نسأل الله السلامة والعافية. فهؤلاء الغاضون أصواتهم عند رسول الله، الملتزمون أوامر الله، المجتنبون نواهيه، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، كما قال في خواتيم سورة الفتح: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، هؤلاء الذين أساءوا الأدب ولم يتخيروا وقتا مناسبا ولا أسلوبا ملائما، أكثرهم لا يعقلون، هؤلاء ليسوا من أهل العقول الراجحة ولا الأفهام الرشيدة، بل إنهم متبعون أهواءهم. ولو أنهم صبروا، لو أنهم جلسوا في المسجد متأدبين حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائلته ويتهيأ لاستقبالهم والجلوس معهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. ومن هنا أخذ المفسرون من هذه الآية أنه ينبغي التأدب مع أهل العلم، يتأدب طالب العلم مع شيخه مع معلمه، فلا يزعجه في وقت راحته ولا يلح عليه حتى يضجره، لأن هؤلاء العلماء هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم المبلغون عن الله عز وجل. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقفون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزعجونه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرق ليلة من الليالي فقال: من يحرسني الليلة؟ تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فما لبثنا إلا يسيرا حتى سمعنا قعقعة السلاح، فإذا سعد رضي الله عنه على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص، كذلك ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وقف على باب النبي عليه الصلاة والسلام في ساعة متأخرة من الليل، فلما خرج عليه الصلاة والسلام فرآه قال: ما جاء بك يا ربيعة؟ قال: جئت أتسمع دعاءك ولعله تعرض لك حاجة تبعثني فيها. هكذا كان أدبهم رضوان الله عليهم مع نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات تضمنت فوائد، من فوائدها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وفيها تحريم أن يشرع المرء في الدين ما لم يأذن به الله، وفيها وجوب الخضوع لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مقتضى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وفي هذه الآيات النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنه متى ما استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا ما كان. يعني ولذلك الأئمة الكبار عليهم من الله الرضوان وعلى رأسهم الأربعة المتبوعون أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل رحمة الله على الجميع، كلهم قالوا: كل قول قلته يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا راجع عنه في حياتي وبعد مماتي. وكلهم قال إذا جاءكم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا، فأيضا يحتج بهذه الآية في تقديم النص على القياس، في تقديم النص على القياس. ولذلك اشتهر بين الأصوليين والفقهاء قولهم هذا قياس فاسد، أو يقولون هذا القياس فاسد الاعتبار لمعارضته للنص. يعني إذا قاس أحد العلماء مسكوتا عنه على منطوق به مخالفا في ذلك منطوقا به آخر، فإن هذا القياس العلماء يهملونه ويعدونه غير ناهض. نعم، وهذا تجده كثيرا في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الجنايات، في غيرها من الأبواب. وأيضا هذه الآية تؤيد ما قاله علماؤنا بأن المكلف لا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. المكلف لا يحل له أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، خاصة إخوتي أخواتي في باب المعاملات. باب المعاملات، فإن كثيرا من المعاملات في زماننا تشوبها شائبة الربا أو شائبة الغرر أو شائبة غش. فلذلك حبذا لو أن الإنسان قبل أن يتلبس بمعاملة فإنه يسأل عن حكم الله، عن حكم الله جل جلاله فيها. وفي قول ربنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع رب العزة جل جلاله، إشارة إلى أن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام وهي تابعة لطاعة الله جل جلاله. وفي قول ربنا سبحانه واتقوا الله استفاد وجوب تقوى الله عز وجل، إن الله سميع عليم، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين سميع عليم بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب الفاضلة، وترهيب من عدم الامتثال. وفي قوله سبحانه لا ترفعوا أصواتكم فيه تحريم رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من خصائصه، فلا يجوز رفع الصوت عليه ولا يجوز الجهر بالقول له. وكذلك استدل العلماء بهذه الآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم عند قراءة حديثه، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، ولأن كلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثل كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرئ كلامه عليه الصلاة والسلام وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه وألا يعرض عنه، مثل ما كان يلزمه ذلك في مجلسه عليه الصلاة والسلام عند تلفظه به. يعني الواحد منا يتصور نفسه في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يتكلم بين يديه. وكما ذكرت في أثناء بيان المعنى الإجمالي بأن النهي عن رفع الصوت على النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بغير المواضع التي يؤمر بالجهر فيها كالأذان، كذلك التكبير يوم العيد، وكذلك ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذنا خاصا كقوله عليه الصلاة والسلام يوم حنين للعباس أي عباس نادي أصحاب السمرة. أيضا يستفاد من هذه الآية وجوب تعظيمه وتوقيره صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا المعنى في آيات أخرى كقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، وكقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ونحو ذلك من الآيات. فلا يجوز نداء النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى عليه عرف الناس في نداء بعضهم بعضا. وفي قول ربنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أن ترك توقير النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحبوط العمل، وأن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام حكمها باق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان حكمها في حياته. وفي قول ربنا إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، استفاد منه أن غض الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم علامة التقوى، وأن المتقين موعودون بمغفرة وأجر عظيم، لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي قول ربنا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، نستفيد أن ترك التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم دليل على عدم العقل، وأن أدب العبد عنوان عقله، وأن الله مريد به الخير. كلما كان الإنسان أكثر تأدبا مع الله عز وجل ومع عباده كان هذا دليل على كمال عقله وأن الله قد أراد به خيرا. من هنا قال المفسرون أذى العلماء الذين هيأهم الله لتلقي فهم دينه عنه شديد جدا، فمثلما أنه لا يجوز لنا أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لا يجوز لنا أن نؤذي ورثته الذين هم علماء هذه الأمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.